بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه، نفعنا الله به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. وأما إجارة الذمة وتحصل بنحو ألزمت ذمتك حجة لي أو لمورثي أو لفلان، أو ألزمت ذمتك تحصيلي حجة لي أو لميتي، وتختص بشرطين: أحدهما حلول الأجرة، وثانيهما تسليمها في مجلس العقد كرأس مال السلم. وتخالف إجارة العين في الشروط السابقة فيها، فلا يشترط هنا أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه، ولا قدرته على الشروع في العمل، ولا أن يكون قد حج عن نفسه، ولا يقدح في ذلك خوف الأجير أو مرضه، إذ له الإنابة فيها ولو بلا عذر ولو بشيء قليل دون ما استؤجر به. ويجوز له حينئذ أكل الزائد كما صرح به ابن حجر. نعم، يلزمه أن لا يستأجر إلا عدلا. وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار فيجب عليهم أن يستأجروا بالمال المدفوع إليهم جميعه، ولا يحل لهم أخذ شيء منه، وإلا فسقوا وعزلوا. وكذلك الوصي حيث علم بأحوالهم، والفقيه العاقد بينهما إذا علم بذلك. ولا تنفسخ الإجارة بإفساد الأجير النسك ولا تحلله بالإحصار إلى غير ذلك من الشروط المختصة بالعينية. وأما ما يشترط لكل منهما فإن انتفى شرط منها فسدت الإجارة، فشروط أحدها علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد، أركانه وواجباته. وتردد الشيخ ابن حجر في المراد بالسنن هل المجمع عليها أو الشهيرة من مذهب الأجير، ثم قال: وفي كل من هذين الاحتمالين مشقة، ولهذا رأينا بعض المتورعين يعدلون إلى الجعالة لأنه يغتفر فيها الجهل بالعمل. وتردد أيضا في حاشية الإيضاح: فما المراد بالأركان والواجبات والسنن؟ هل على مذهب الأجير أو المستأجر له؟ إلى آخر ما فيها. ثانيها: أن ينوي النسك عمن استأجر له، فلا بد من نوع تعيين له عند العقد وعند الإحرام. ثالثها: كون الأجرة معلومة، فإن كانت في الذمة اشترط العلم بها جنسا وقدرا وصفة، وإن كانت معينة اشترط معاينتها. رابعها: استجماع العاقدين ما اشترطوه في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه وغير ذلك إلا ما استثني. وخامسها: في الأجير لحج الفرض خاصة البلوغ والحرية لا الذكورة والأنوثة، فيصح إنابة الرجل عن المرأة وعكسه. سادسها: كون المحجوج عنه ميتا أو معضوبا أذن في الحج عنه. سابعها: بيان أنه إفراد أو تمتع أو قران إن كان الاستئجار للحج والعمرة أو لنسك، فإن أبهم بطل، لكنه يقع للمستأجر بأجرة المثل. ثامنها: أن لا يشترط المستأجر على الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام، وإلا فسدت الإجارة. تاسعها: أن يكون الأجير عدلا في غير معين، الموصي العالم بفسقه، والمراد بالعدالة الظاهرة. نعم، إن استأجر المعضوب فاسقا يحج عنه صحة الإجارة، ويقبل قوله حججت بلا يمين. عاشرها: أن يكون المستأجر له مما يطلب فعله من المحجوج عنه. حادي عشرها: أن يكون بين المعضوب وبين مكة مسافة القصر. ثاني عشرها: أن لا يوصي الميت بأداء النسك تطوعا. ثالث عشرها: أن لا يكلف المعضوب الحج ويحضر مع أجيره بعرفة، وإلا انفسخت الإجارة ووقع الحج للأجير مع استحقاقه الأجرة. رابع عشرها: أن لا يشفى المعضوب من عضبه، وإلا وقع الحج للأجير ولا أجرة. وهذا آخر شروط الإجارتين. وتكون شروط العينية 28 شرطا، وشروط الذمية 16 شرطا.
الحمد لله على بيان الأحكام وبعثة خير الأنام سيدنا المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله والصالحين من عباده على الدوام. بعد، فيواصل الشيخ لنا ذكر ما يتعلق بالإجارة في الحج، وقد تقدم ذكر الشروط في الإجارة العينية، إجارة في لمعين، ويتكلم الآن على إجارة الذمة. قال: وتحصل بنحو ألزمت ذمتك حجة لي أو لمورثي فلان، فيكون الاستجار على تحصيل الحجة، فتسقط شروط كثيرة متعلقة باستئجار العين. قال: أو ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لميتي فلان، فلا يكون لها إلا شرطان: حلول الأجرة وتسليمها في العقد، فإنها صارت كراسي مال السلم، أن يسلمه مالا في تحصيل حاجة معينة موصوفة في الذمة. قال: وتخالف إجارة العين في شروط السابقة فيها، فلا يشترط هنا أن يباشر الأجير العمل، أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استجير له بنفسه، بل يجوز أن يستنيب غيره لأنه استجير على تحصيل حجة، تحصيل حجة حصلها بنفسه أو يوكل غيره فيها فيحصلها لذلك الميت أو لذلك المعذوب الذي لا يقدر على الوصول إلى مكة، ولا يلزم أن يباشر بنفسه بخلاف المستاجر بعينه، لابد أن يباشر بنفسه، وهنا لا يشترط ذلك، ولا يشترط قدرته على الشروع في العمل، لأن المطلوب من الحج في الذمة، فيمكن يستأجر غيره في أي وقت، ولا أن يكون قد حج عن نفسه، فإنه يمكنه أن يحصل الحجة للميت والمعذوب بغيره، حج ولا ما حج، وإن كان عدو ولم يحج عن نفسه هو، فإنه لن يحج بنفسه عن ذلك الميت وعن ذلك المعذوب، ولكن يستأجر من قد حج. فهذه أوجه في الفرق بين إجارة العين وإجارة الذمة، ولا يقدح بذلك خوف الأجير أو مرضه، إذ له الإنابة فيها ولو بلا عذر، ولو أن يستأجر بشيء قليل دون ما استجر به ويأخذ الباقي، ويجوز له حينئذ أكل الزائد كما صرح به ابن حجر. نعم، يلزم أن لا يستأجر إلا عدلا، فلا يستأجر فاسقا ليحج عن ذلك الميت أو المعذوب، فمهما استأجر العدل ولو بنصف الأجرة التي أخذها أو ربع الأجرة صح ذلك. وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار، فيجب عليهم أن يستأجروا بالمال المدفوع إليهم جميعا، وكلوا أن يستأجر له من يحج عنه بكذا كذا، فراح هذا الوكيل دور واحد يحج بمال أقل وأعطاه إياه، يقول: ما يجوز لك، أنت إلا وكيل، سلم كل ما أخذته للمستأجر الذي استأجرته ولا تبقي منه شيء، ولا يحل لهم أخذ شيء منه، إلا فسقوا هؤلاء الوكلاء وعزلوا، كذلك الوصي حيث علم بأحوالهم وأعطاهم هكذا، والفقيه العاقد بينهما يجعل العقد الإيجار على مبلغ دون ما استجر أو ما وكل به أن يستأجر عن أن يستأجر في الحج عن ميت أو المعضوب. فإذا خبوا شيء مما أخذوه ثم أكلوه فهؤلاء الوكلاء يصيرون فساق ويعزلون، والوصي الذي علم بحالهم واستأجرهم على ذلك الفقيه يعقد بينهم عقد الإيجار، إذا علم بذلك يصير هو الفقيه واحد من الفساق أو لا، لأنه أعان على الفسق ورتبه فهو واحد منهم. إذا خان الأمير وكاتباه وقاض الأرض داهن في القضاء فويل ثم للأمير وكاتبيه وقاض الأرض من قاض السماء، فلا يجوز التعاون على الشر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل من سخر علمه أو قلمه أو جاهه في تسيير مخالف لشرع أو في إحقاق حقا أو إبطال باطل فقد فسق والعياذ بالله، وتعرض لغضبة من خلق والعياذ بالله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم الدين القويم والصراط المستقيم. قال: ولا تنفسخ الإجارة بإفساد الأجير النسك في الذي استجر في الذمة عليه يحصل حج غيرها، ولا بتحلله بالإحصار عليه في سنة ثانية حج ولا يوكل غيره. بقي بعد ذلك الشروط التي تشترك فيها النوعان من الإجارة، يشترك فيها إجارة الذمة وإجارة العين. قال: وأما ما يشترط لكل منهما فإن دفع شرط من نفس التجارة فشروط أحدها علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركانه واجباته. وتردد الشيخ ابن حجر: هل يشترط العلم بالسنن؟ وهل مراد بها المجمع عليها أو الشهيرة من مذهب الأجير؟ فأما يستأجر واحد ويحج المرهب إيش هو الحي؟ قال: الله أعلم، بنتخبر بنس أشوف إيش يصلحون بنصلح كماهم. لابد تتصور أول عن الحج أنه إحرام من الميقات وقصد للبيت الحرام وطواف به وسعي بين الصفا والمروة وقوف بعرفة. فإذا لم يعرف أركان الحج ولا شروطه غيبت قال فنمشي بنصلح كما خلق الله دي يصلحون من أحدارين إيش يعملون. فلا يصح أن يكون مستأجر لأمر بيجهله ولا يعرفه، مثل الذي بيستأجر واحد يبني البيت وما يعرف يبني، يستأجر واحد يصلح له الجهاز حقه وهم مهندس ولا يعرف كيف. لا تأجر إلى الذي يعلم، فلا بد من أن يعلم العاقدان المستأجر والمؤجر أعمال الحج عند العقد، يعرفون أركانه وواجباته. و قال: لأجل هذا الشرط في الإجارة رأينا بعض المتورعين يعدل عن الإجارة إلى الجعالة، لأن الجعالة يغتفر فيها الجهالة بالعمل فيتخلص من هذا، لأنه العلم بالسنن على الشهيرة من مذهب الأجير أو المجمع عليها فيه مشقة على عامة الناس، إنما يتقنه الفقهاء. ولهذا يحبون أن يستأجروا عالما عرف أحكام الحج وسننه وشروطه وواجباته واطلع على علم وافي فيما يتعلق بأحكامه. كذلك شرط العلم بالأركان والواجبات على مذهب الأجير والمستأجر، وينبغي أن يكون عالما بما أجمع عليه، ثم ينبغي أن يعلم ما في مذهب المستأجر لأنه إنما يقوم بالنيابة عنه. ثم يشترط أن ينوي النسك عمن استجر له، فلا بد من نوع تعيين له عند العقد وعند الإحرام. فإذا عند العقد استأجره سواء كان في ذمة أو عين على أن يحج عن فلان ميت أو عنه وهو معذور فلان بن فلان، لابد من ذكر ذلك. إذا قال استأجرتك تحج بكذا كذا لابد يذكر عمين، وإلا وقع الحج له ولا يستحق الأجرة. كذلك عند الإحرام، استأجر يحج عن فلان، راح قال نوى الحج وأحرم بفعل الله تعالى ولا عاد ذكر عن فلان، خلاص. ولذا يعتنون بذكر عن فلان قبل ما يقولوا أحرمت به، يقول نويت الحج عن فلان بفلان وأحرمت به عنه، حتى يقع عمن استجر له. أما إذا قنمت الحج وأحرمت به، فإن لم يكن مستحضرا بقلبي عند قوله وأحرمت به أنه عن فلان، صار الحج له ولم يقع عن المحجوج عنه، عن المستاجر للحج عنه. لهذا يعتنوا بتقديم عن فلان بفلان قبل قوله وأحرمت به، نويت الحج عن فلان فلان وأحرمت به عنه لله تعالى، لابد من ذلك، وإلا صارت الحجة للمحرم ولا شيء للمستاجر، وعليه أن يرد الأجرة سواء كان إيجار عين أو ذمة. بعد ذلك كون الأجرة معلومة، فإن كانت في الذمة اشترط العلم بها جنسا وقدرا وصفة بمبلغ كذا كذا، أو بسيارة وصفها كذا مدير كذا، أو فيكون الأجرة معلومة للعاقدين قدرا وصفة وذمة قدرا وصفة. فإن كانت معينة اشترط معينتها، استأجرتك بهذا. كذلك أن يستجمع العاقدان ما اشترطوه في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه، فلا يصح إيجار بإكراه ولا استئجار غير الرشيد ولا تأجير غير الرشيد. وخامسة في الأجير، الحج الفرض خاصة البلوغ والحرية للذكورة والأنوثة، فيصح أن تحج المرأة عن رجل يحر الرجل رجل عن مرأة، هذا صحيح. وإنما لا يصح أن يحج الصبي عن بالغ، فلا يحج الصبي عن غيره، ولا بد من البلوغ ومن الحرية. ما دام مملوك للغير رقيق فلا يصح أن يستأجر للحج عن حر، فلا يحج الصبي والمملوك إلا عن نفسيهما. أما المرأة فتحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، وكون المحجوج عنه ميتا ومعضوبا أذين الحج عنه. أما واحد صحيح ويقدر يحيي قال استأجرك تحج عني، روح بنفسك، ما تعرف تمشي، بغد تجلس في الظل عندك محلك وما تحجج الناس عنك، ما يصح. إنما قال يريد ثواب، تجد ثواب أعطهم يحجون عن أنفسهم ولك أجرة تزويدهم، من جهز غازيا فقد غزا، ما عاد يحج عنك وأنت قادر. لا، إذا قد معضوب ما يقدر على السفر، ما يقدر على الوصول إلى هناك، يشق عليه لا بسيارة ولا بطائرة ولا بغيرها، فيجوز له أن يكون معضوبا يوكل غيره يحج عنه. وهنا تأتي فائدة كبيرة لمن يأذن أن يحج عنه، فإن من مات ولم يترك في وصيته الإذن لمن أراد أن يحج عنه لا يستطيعون أن يتطوعوا عنه بالحج، إنما يحجون عنه حجة الإسلام فقط. ولكن من أذن فكل من أراد أن يحج عنه يجوز. ومن هنا يعتنون في وصاياهم بذكر الإذن لكل من أراد أن يحج عنه، زين. وإلا تقيد ذلك بعد ذلك بورثته أو بالإذن منهم. فالعلماء الذين أذنوا ولو قبل قرنين، ثلاثة قرون، أربعة قرون، يجوز الواحد يحج عنه، لأنه قد أذن لمن أراد أن يحج عنه أو يعتمر أو أن يضحي عنه كذلك. وهذا من فوائد الوصية ومن أهمية الوصية. قال تبع بيان أنه إفراد أو تمتع قران إن كان الاستجار للحج والعمرة. فإن أبهم بطل، لكن يقع المستاجر بأجرة المثل بطلت الإجارة، ولكن هو أحرم عن المستاجر فلو أجرة المثل. إن كان الأجرة المسمى أقل يوفونها له، وإن كانت أكثر يرد لهم ما زاد على أجرة المثل، لأنهم استاجروا على نسك مبهم، لا قالوا حج ولا عمرة ولا إفراد ولا قران ولا تمتع. والثامن أن لا يشترط المستاجر الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام، إن هذا يناقض فعل الحج فإلا فسدت الإجارة. وأن يكون الأجير عدلا في غير معين الوصي موصي العالم بفسقه، العدالة الظاهرة. نعم، إن استاجر المعضوب فاسقا يحج عنه صحة الإجارة ويقبل قوله أني حججت عنه، ما دام استاجره بنفسه فهو ما اختار لنفسه وما أراد. ولو يكون بعد هذا يكذب عليه ولما يروح الحج كما قالوا لبعض الذي يأخذ أجرة من الناس يحج عنهم، سألوا مرة ظهر بعد وقت الحج جاء وسألوا بعضهم وهل رأيت زمزم؟ فقال نعم. كيف؟ قال ما شاء الله في ذقن إله منا، والله يقول ها ظن أن زمزم رجال ما أعرف، فعلموا أنه ما راح الحج أصلا. وإذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل لبيبا ولا توسي. وهكذا ويروى في بعض الآثار من زوج موليته من شارب خمر أو قد رحمه فاسق فقد قطع رحمه يزوجها من فاسق أو شارب خمر. يتخير لأعماله ولشؤونه ولأحواله ولحجه ولعمرته ولمعاملته. لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإذا أتاكم من ترضون دينا وخلقه فزوجوه، قال فليزوجها ممن يتقي الله تعالى، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وكذلك في البيع وفي الشراء في أخذ العطاء. لما تساهلوا الناس رموا بأنفسهم في الربا وفي غيره، وعاملوا الكفار والأشرار والفجار، واختلطت أموالهم بالحرام، ولا عاد عرفوا أنفسهم أيش يقولون وأيش يفعلون، ودخلت عليهم الشبهات حتى وصلنا إلى الحال الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى في أهل بيت إلا أكلوا من الربا، فمن لم يأكله أصابه من غبار. الغبار انتشر، ولو كان المسلمون من أول أمرهم حزموا أمرهم ولا رضوا بمبايعته ومعاملة أهل الربا لما وقع هذا الحال. ولا أذل أهل الكفر في حاجتهم إلى ما عند المسلمين من بعد، ولكن لما عصوا الله أخذوا مالهم ركبوا فوق رؤوسهم وسلطوا عليهم، شلوا أموالهم شلوا دينهم وحكموهم. ولو أطاعوا ربهم لحفظ أموالهم ولجعلهم هم فوق رؤوس الكفار، ولكن كادت الدنيا أن تكون دار جزاء لمن اعتبر، والجزاء مقبل على الجميع. فالتساهل بأمر الله تعالى وبمعاملة الأتقياء والأخيار مصيبة، وحتى لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤمن الخؤون. متى الساعة يا رسول؟ قال إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وضيعت الأمانة. قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكعب لكعب، لا إله إلا الله، وحتى يتكلم فيهم الرويبضة. وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه ساقط لا قيم عنده ولا أخلاق ولا علم ويتكلم في أمر العامة. بيقود وبيطلع وبينزل وبيعمل وبيقود ورفع البلاد وبينزلها. لا علم لا عقل لا عمل لا تقوى لا قيم وهكذا. وكل ما حدث به صلى الله عليه وسلم رأته الأعين من بعد. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، كما قال سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وهكذا قال عشر أن يكون المستأجر له مما يطلب فعله من المحجوج عنه. فإذا استأجر على أعمال لا دخل لها في الحج ولا في سننه بطلات الإجارة. أحتجر أن يكون بين المعضوب بين مكة مسافة القصر، فإذا بينه وبين مكة أقل من هذه المسافة فيحمل ليحج بنفسه. وأن لا يوصي الميت بعد أن نسك تطوعا، فإذا أوصى بأداء نسك تطوعا فلا يؤخذ من تركته شيء. أحتجر أن لا يكلف المعضوب يتكلف المعضوب يحضر مع أجيره بعرفة، معظم ما يقدر يحج يستاجر إلا تكلف تحمل وراح وسل عرفة وحقه المستاجر في عرفة الحين تتحج عن من؟ شوف الرجال بنفسه حاضر، كان معذوب لكنه تكلف وحضر خلاص وقع الحج له عن نفسه، ما عاد يصح الحج عنه هو قد حج حضر بنفسه. قال ويحضر مع أجيره بعرفة وإلا انفسخت الإجارة ووقع الحج للأجير مع استحقاقه الأجرة. اللي جاك تتكلف يحجون عنك وانت جيت خلاص. رابع عشرة ألا يشفي ألا يشفى المعذوب من عضبه وإلا وقع الحج للأجير أيضا ولا أجرة. معذوب مسكين عنده مرض ما يقدر، وإلا غالب هذا المرض ما يشفى، وقع من الله كرامة وفضل قام ذا اشتفى. روح حج عن نفسك والحجة ديك اللي استأجرناها خلاص وقعت لمن استأجرتم، وانت الآن تبين انك قادر بنفسك فيجب ان تحج عن نفسك ولك أجر النية فيما مضى. فصارت شروط الإجارة العينية 28 والذمية 16 شرط، وبعد ذلك يتكلم عن الجعالة ومسائل تتعلق بالاستجار في الحج. بالله التوفيق. الله يحيي بين الأمة الأمانة ويرزقنا حسن الديانة وكمال الصيانة الاستقامة على منهاج حبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله والاقتداء به والاهتداء بهديه، ويرزقنا خلة أتقياء علماء ويجعلنا ممن ترعاهم عين عنايته ظاهرا وباطنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.